وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة إلى موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه مرحلة أخرى من مراحل حياة نبي الله وكليمه موسى عليه السلام. وكما مر معنا سورة القصص فيها تفصيل لابتداء حياة موسى عليه السلام منذ طفولته وتربيته في بيت فرعون، ثم شيء مما حصل له فيما يتعلق بقتل القبطي، ثم خروجه خائفا يترقب، وما حصل له في مدين من العمل والزواج على ما مر تفصيل ذلك مما لا يوجد في سورة أخرى. فلما قضى موسى الأجل، الأجل الذي بينه وبين الرجل الصالح أبي زوجته، والأجل كما هو علم كان مترددا بين 8 و10 حجج، والقرآن لم يذكر أي الأجلين قضى، وإن كان ذهب ابن عباس رضي الله عنه وهو إمام المفسرين وحبر الأمة إلى أنه أتم الأجل كله وتمامه وكماله ونقاءه كما شاء عنه، وجاء في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف. وقد فهم بعض أهل العلم أن قوله تعالى الأجل، فلما قضى موسى الأجل، أن العادة أن التعريف أحيانا من فوائده أنه يفيد الكمال، فإذا قلت فلان هو الرجل فتفيد الكمال، ففهم منها بعضهم أنه أتم الأجل كله يعني 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله توجه إلى مصر، ثم لزيارة أمه وأخيه أو لأمر يعلمه الله عز وجل، لكنه اتجه إلى مصر. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. تقول الروايات أنه ضل الطريق، أنه ضل الطريق، ولهذا قال: لعلي آتيكم منها بخبر أو جلوة من النار لعلكم تصطلون. ففهم بعض العلماء أن يقول بخبر بمعنى خبر يدل على الطريق، أو جلوة لأن كانت الليلة شافية وكانت باردة. لأنه قال لعلكم تصطلون. الاصطلاء هو التدفئة في النار. مما يفهم أنه كان في طريقه وفي ليلة شاتية ومظلمة، وقد يكون بالفعل ضمن الطريق ومعه غنمه أيضا، لأن تقول الرواية أن والد زوجتي أعطاه شيئا من الغنم، فرأى نارا من جانب الطور، والطور جبل، أي جبل يسمى طور، أي جبل يسمى طور، ولكن طبعا هو جبل يعني خاص معروف الطور، لكن في اللغة أي جبل يسمى طور. فآنس من جانب الطور نارا، في نهاية الجبل، في سفح أطيافه قرب من نار الأرض، رأى نارا. وكما سوف يأتي، الجبل بحذائه وادي، فلما رأى النار توجه إليها، لأن يعني عادة النار في الليل عندها أناس، قد يكون جزء من منطقة كبيرة، وقد يكون من البادية الرحل، فالنار تدل على من حولها، إما قد يجد عنده ما يسعفه، إما ببيان الطريق وإما برفق وزاد ونحو ذلك. فقال لهم كتوء أن لهم جلسوا في مكان متنحي، ثم ذهب توجه نحو هذه النار، لعلي آتيكم منها بخبر يدل على الطريق أو جدوى. والجدوى هي العود الخشب المشتعل، وقيل إنه الذي فيه جمر من غير لهب، الذي فيه جمر من غير لهب. في الآية أو آتيكم بشهاب قبس، والشهاب والقبس الشهاب غالبا يكون معه لهب. وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور، وإن كان الشهاب هنا بمعنى فريق النجم، يحور رمادا، أو الشهاب أيضا الشهب الذي اللهب الذي يكون في النار. وعادة الذي أراد به صاحب هذا البيت، إذا كان الخشب أو العود فيه من الأجزاء الخفيفة التي تكون سريعة الاشتعال وقوية الاشتعال وشديدة الإضاءة، ثم في النهاية تخبو بسرعة. وما الماء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. فهنا قال جلوة ولا تخشي هذا القبس، مما يدل على أن هذا كله حصل. ووردت القصة طبعا هي على ألفاظ متعددة في سورة طه وسورة النمل هنا، من حيث الشهاب والقبس والجدوى، فمما يدل على أن كل ذلك حصل، وإنما هو يسميه البلاغيون تفنن في العبارة، تفنن في العبارة. أتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. والاصطلاح كما قلنا هو التدفئة على النار، مما يدل على أن الوقت كان باردا أو شاتيا. فلما أتاها، لا تفرق لما جاءها، وأتاها وجاءها تفنن كما قلنا، والمؤدى واحد. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، مما يدل على أن الطور قربه وادي وعنده وادي، والوادي معروف وطبعا إما أن يكون بين جبلين وإما أن يكون هو مجرى الماء ومجرى السير. فنودي من شاطئ الوادي الأيمن، والشاطئ هو الطرف، الشاطئ يكون للنهر ويكون للوادي ويكون للبحر، يسمى شاطئ ويسمى ساحل ويسمى سيف. فشاطئ الوادي الأيمن، الأيمن ذكر المفسرون إما أن تكون الأيمن مقابل الأيسر أو الأيمن من اليمن، ومال إلى هذا جملة من المفسرين من اليمن، وأن هذا مبارك على نحو قول البقعة مباركة، أو اليمين الذي هو يمين موسى. وبعض العلماء قال أنه كان متوجها إلى القبلة فكان هذا على يمينه. على كل حال الله عز وجل أخبر أنه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. وفي سورة نم أن بورك من في النار ومن حولها، أن بورك من في النار ومن حولها. فلا شك أن البركة جاءت لما حصل في هذا من الخير وتكليم الله لموسى من هذا من هذه الجهة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، إذا هناك شجرة وكان النور من هناك أو النار التي رأها وهي نور من هناك، فكلمه الله عز وجل وناداه من تلك الجهة. وأيضا حاول المفسرون أن يذكروا نوع الشجرة ما هي، فقيل إنها من العظى ومن العوسج والعناب وقيل غير ذلك. وعلى كل حال شجرة من الأشجار، وحتى قيل إن ابن مسعود رضي الله عنه حاول أن يذهب إليه وأنه مر بها وأن جمله أكثر من ذلك منها ثم لفظها، والله أعلم. وعلى كل حال أن تكون شجرة تعيش من ذلك الوقت إلى هذا الوقت الله أعلم. وكل ذلك لا يتعلق به أحكام، وإنما أمر حدث ووقع وكان سبيلا إلى أن أوحى فيه الله عز وجل إلى موسى ما أوحى. من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. إذن طور ووادي والجانب الأيمن، وسوف يأتي له جانب الغربي، وما كنت بجانب غربي إلا دينا، فأيمن وغربي. وقد ذكر الأيمن كما قلنا إما من اليمين وإما من اليمن، وشجرة، هذه كلها أمور موجودة. وأوحى الله عز وجل إلى عبده موسى ما أوحى. نودي أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ولا شك أن هذا أمر يكون محل دهشة كبير جدا، ولكن الله عز وجل ثبت فؤاد نبيه موسى وأدرك أن ذلك حق. لأن أحيانا قد أحيانا أصوات يسمعها الإنسان أو نداءات يسمعها الإنسان قد لا يلقى في روعه أنها على ما هي حقيقة، قد تكون أصوات جن وقد تكون أصوات توهمات وتخيلات، ولكن الله عز وجل ألقى في 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 فؤاد موسى أن هذا هو الحق، إني أنا الله رب العالمين وأنا في عصاك. هذه دلائل وإثباتات حتى يطمئن موسى عليه السلام إلى ما هو عليه، وأن ألقي عصاك. وكان معه عصا ولا يهم ما هو نوع العصا، وإن كان بعض المفسرين حاول يقول أنها من العوسج أيضا وأنها من لكن هذا لا لا لا، وبعضهم يقول أن عصا خاصة، وقال أنها أعطاها إياه والد زوجته وأن كانت مجموعة العصا فقال خذ هذه، وأن هذه التي خفت و توجهت إلى موسى، وأن ولزوجته ردها مرة أخرى ثم ردت مرة أخرى، فعلم أنه هذه كلام كله لا دليل عليه ولا ترتب، وإنما قد يكون الإعجاز أن تكون أي عصا، أما أن تكون عصا خاصة ما يكون في إعجاز. ولهذا من الطرائف التي تذكر في ذلك أن رجلا يدعى النبوة، رجلا يدعى النبوة فجاء به إلى الخليفة فقال له الخليفة لكل نبي معجزة، فما هي معجزتك؟ قال معجزتي أن هذا الحجر ألقيه في الماء فيذوب، هذا الحجر ألقيه في الماء فيذوب. فقال الخليفة يعطيك حجر آخر، فقال الموسى أتى بعصا، ما قال لك أن أعطيك عصا آخر، يعني عصا يعني. فأحيانا فهذا لا شك أنه عنده مطرح للذكاء، لكن المقصود أن 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 فإذا الإعجاز أن يكون عصا أي عصا، ولا يهم يعني ما نوع هذا العصا. والبحث في هذا والسؤال عنه إذا لم يأتي نص من الكتاب أو من صحيح السنة، وإلا البحث مثل هذا أمر لا طائل تحته لأنه لا يمكن إثباته. وأن أعطي عصاك فكان ما هو عصا كما في سورة طه، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، بمعنى أنها عصا معتادة كما يحمل كثير من الناس العصا لأغراض، بخاصة إذا كان الإنسان في بادية أو كان في برية أو كان في سفر، فقد يحتاج إلى العصا أكثر مما يحتاجه صاحب الحضر. فأمره الله عز وجل أن يلقي عصا، وأن ألقي عصاك ألقاها في الأرض. فلما رآها تهتز كأنها جان، فلما ألقاها اهتزت، فأنا تحركت حركات سريعة كأنها جان، الجان نوع من الثعابين، نوع من الحيات، وقد تكون إما بحجم أعطاء نحو ذلك، قد تكون من صغار الحيات، كأنها جان ولا مدبرا، طبعا نشكل هذا الشكل يخيف، فولى مدبرا هرب على جهة خلفه، فلا يذهب إنما إذا هرب وهو في مواجهة من يخاطبه يتجه في جهة معاكسة، وهذا طبيعة الموقف الذي يتخذه هو ردة الفعل التي تصله الإنسان، فالإنسان لا يتجه نحو من يخاطبه وإنما يتجه الجهة الخلفية هروبا. ولا مدبرا ولم يعقب أين يرجع، وإنما ولا هاربا. يا موسى أقبل ولا تخاف، ناداه الله عز وجل مرة أخرى، أقبل ولا تخاف إنك من الآمنين. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ألقى في روعه أن يثبت، ولا شك حين إذا هرب سيستمر هارب ولا يرجع، ولكن لما قاله الله إنك من الآمنين أمن ورجع، وإلا من المعلوم أن سائر قد لا يرجع، لو كان الوضع الطبيعي أنه إذا هرب هرب ولا يرجع، ولكن الله عز وجل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، من حال أنه أيضا مماثلة أخبره أن الله عز وجل قد ابتعثه وأنه قد خصه بالرسالة. أقبل ولا تخف، فرجع موسى، وكما قلنا هذا الرجوع وضع الله عز وجل أيضا في قلبه من الإيمان والثبات، فرجع إنك من الآمنين، تفيد أنه حصل له الأمن الكامل، حصل له الأمن الكامل. أسلك يدك في جيبك، أيضا آية أخرى، آية أخرى، أسلك يدك في جيبك، أمر الله عز وجل أن يدخل يده في جيبه، والجيب عادة هو الفتحة التي جهة الرأس يلبس منها القميص، وقيل غير ذلك، قيل إن فتحة رأسه كانت ضيقة وأن أدخل في جيبه الذي يكون في الجانب، على كل حال المقصود أنه إذا أدخل يده في جيبه خرجت بيضاء يتلألأ من غير سوء، لا من مرض ولا من برص ولا من أي، وإنما آية. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، لا مرض ولا برص ولا مثلة ولا أي أنواع الغيار. تخرج بيضاء من غير سوء، وضمم يدك وضمم إليك جناحك من الرحب. أيضا هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه موسى أنه مجرد أن ينضم يذهب عنه الخوف، يذهب عنه الخوف، لأن يعني يضم يديه الجناح هو اليد، الجناح هي اليد، فأن يضم جناحيه إلى نفسه ويلتم يصيبه الأمان ويذهب عنه الرهب. ونبه الإمام ابن كثير رحمه الله إن الإنسان وغير المفسرين بعض المفسرين إلى أن الإنسان إذا فعل ذلك أيضا بقصد التأسي والانجذال أنه قد ينفعه ذلك، قد ينفعه ذلك فيصيبه شيء من الطمأنينة. ولهذا بعض الناس أيضا يضع يده على صدره وقلبه في الطمأنينة. واضمم إليك جناحك من الرحب، يعني إذا أصابك رهب اضمم إليك جناحك، يعني انضم يديه إلى جهة جنبيه فيصيبه الأمان ويذهب عنه ما يشعر من رهب وخوف. فذلك برهانان من ربك، التي هي العصا وسلوك اليد في الجيب. فذلك وذان اسم إشارة مثل هذا، مثل ذلك. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فإذا الله عز وجل أرسل موسى إلى فرعون، وهذا نوع من التفصيل لطريقة البعثة كما هو في سورة طه وفي سورة النمل وهنا في سورة القصص. ولا شك أن مثل هذه التصوير للوحي وقد خُطب به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخُطب به أيضا ويسمعه قوم النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم، هذا يجعله لمن شاء الله هدايته وشرح صدره أن يتلقى خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حينما أوحى الله عز وجل إليه في غار حراء له هذا، فأحس بالخوف وأحس بالرهبة وذهب إلى خديجة رضي الله عنها ونحو ذلك. فذكر حالات الوحي وحالات ابتداء الوحي على هذا النحو وما يصيب الإنسان باعتباره بشرا من خوف ومن رهبة ونحو ذلك، هذه لا شك أنها تجعل الأمر قريبا. فمن شاء الله هدايته وشرح صدره فإنه إذا قارن هذا بهذا يصبح الأمر له قريبا ويصبح الأمر له مقبولا ومعقولا. فأحوال البشر في مثل هذا واحدة، وما يصطفيه الله عز وجل ممن شاء من عباده يكون هذا النحو. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأن على سفر أيضا اليوم، سيكون لقاء يوم السبت إن شاء الله، سبت فيه درس إن شاء الله، وأكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.